بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله للمصنف رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب صحيح البخاري. قال: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال: باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب، المفرد من الشهاب، قال
أبو
حدثنا
شهاب،
أبو شهاب نعم
نعم.
عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. قال: باب استقراض الإبل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال: باب حسن التقاضي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب هل يعطى أكبر من سنه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
أحسنهم.
قال الإمام السندي أحسنهم، نعم أحسن الله لكم، أحسنهم قضاء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى كتاب الاستقراض قوله: فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. قلت: ظاهر هذه الرواية أنه قال كذلك قبل أن يعطي أو أمر بإعطائه، وظاهر الرواية الثانية أنه قال كذلك بعد أن أعطى أو أمر بإعطائه، فيحتمل أنه قال مرتين، فأولا على أن أوفيتني، على أن أوفيتني بمعنى الطلب أي أوفني كما يقال رحمه الله ليرحمه، وثانيا على أنه
ليرحمه.
بمعنى ليرحمه، نعم أحسن الله عليك، كما يقال رحمه الله ليرحمه، وثانيا على أنه بمعنى الخبر. ويحتمل أن هذه الرواية محمولة على التقديم من بعض من بعض الرواة، وأما حمل الرواية الثانية على التأخير من الرواة فهو بعيد، بناء على أن تلك الرواية على مقتضى الظاهر، والله تعالى أعلم. انتهى سندي.
في قوله أن هذه الرواية، وفي قوله على أن تلك الرواية، فالاسم الذي يأتي بعد الألف واللام يأخذ نفس الإعراب
نعم
الذي أخذته الإشارة. الاسم المحلى بعد اسم الإشارة يعرب بدلا منه.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: باب حسن القضاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر وراه قال ضحى، فقال: صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمارها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا فجددتها، نعم أحسن الله عليكم، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال: باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصابته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: اقرأوا إن شئتم النبي أولى إلى آخره. قال بعض الكبراء: إنما كان عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. ويترتب على كونه أولى بهم من أنفسهم أنه يجب عليهم إيثاره وطاعته على شهوات أنفسهم وإن شق عليهم ذلك، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده. الحديث انتهى قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. قال: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس إلى آخره، مفاد قوله بعينه أن يكون سالما. وقد أخذ بهذا الحديث الجمهور، ومن لم يأخذه يحمله على ما إذا أخذه على صوم الشراء مثلا، أو على البيع بشرط الخيار للبائع، أي إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس فالأنسب له أن يختار الفسخ. ولا يخفى أنه تأويل بعيد بل باطل عند إمعان النظر. وقد ذكر أن الباعث على هذا التأويل أن ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، حيث لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الإنظار. ولا يخفى أن الإنظار فيما لا يوجد عند المفلس ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس، ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده. والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع، ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين. وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي خلافه فافهم خلافه نعم ولا يقتضي خلافه فافهم. والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال رحمه الله تعالى: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطيهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة في وضع الدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عزق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى. نعم؟
ولينا على حدة.
نعم، ولينا على حدة والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه حتى آتيك. صحيح؟ نعم، أحسن الله لكم. ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا.
وترك
جوارية صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى: وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك. وما ينهى عن الخداع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد علي.
تمام شيخنا، أحسن الله إليك.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسناده المصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الاشخاص والملازمه والخصومه بين المسلم واليهودي. قال: حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه قال: عبد الملك بن ميسره اخبرني قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال مسلم: والذي اصطفى محمد عن العالمين، فقال يهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال السندي رحمه الله: قول في الخصومات، قوله: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، في صحيح مسلم: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال القاضي في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث من أشكال الأحاديث، أن موسى قد مات، فكيف تدركه الصعقة وإنما يصعق الأحياء؟ وقوله ممن استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حيا ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي. ثم ذكر القاضي عن هذا الإيراد جوابا لا يوافق الأحاديث، والذي يظهر أن أثر هذه النفخة لعله يسري في كل من كان له حس ما من حي وميت سوى من استثنى الله، فيسري الأموات من الكفرة الذين كانوا معذبين قبل ذلك. مع شيخنا
سوى من استثني
فيسري الأموات من الكفرة الذين كانوا معذبين قبل ذلك، فيفقدون العذاب في تلك الحالة، فلذلك إذا بعثوا من تلك الحالة يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ وإلى الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، ولا شك أن الأنبياء أحق بالحياة منهم، قد ورد في حياتهم وأنهم يصلون في قبورهم شيء كثير، فالظاهر أن بعض آثار هذه النفخة تسري إليهم ثم يحصل لهم الإفاقة عند النفخة الثانية، وهذا معنى قوله: أكان ممن استثنى الله تعالى نحوه، والله تعالى أعلم. قوله: فأكون أول من يفيق، أي من الذين فأكون أول من يفيق، أي من الذين علم صعقهم جزما ويقينا، فلا يرد أن هذا ينافي قوله: فأفاق قبلي، فافهم والله تعالى أعلم. انتهى سيدي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال دعوه فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث
أي خبيث على أي بمعنى يا
قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. قال حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب في حاشية الحديث
من رد أمر السفيه نعم
وفي حاشية بالحديث السابق قوله بصعقة الأولى القسطلاني أي بصعقة الدار الأولى وهي صعقة الطول المذكورة في قوله تعالى وخر موسى صعقا ولا منافاة بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله لأن المعنى لا أدري أي هذه الثلاثة كانت الإفاقة أو الاستثناء أو المحاسبة انتهى. قال قلت وحاصل أن كل من الروايتين وقع فيهما اختصار وإلا فالترديد كان في كل منهما بين ثلاثة أشياء وهذا الذي قاله غير ظاهر والظاهر أنه لا مقابلة بين الاستثناء والمحاسبة حتى يحسن الترديد بينهما بل المحاسبة سبب للاستثناء فهما كشيء واحد وسببية أحدهما لعدم الصعقة كسببية الآخر فذكر في إحدى الروايتين الاستثناء وفي الثانية ما هو سببه والمحاسبة بناء على أن سبب السبب سبب سبب لذلك الشيء فسؤال أصلي ساقط والله تعالى أعلم انتهى. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان رجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجوز عتقه. باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه
فإن أفسد بعد منعه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه فكان يقوله. قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيقنا عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووفيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. قال فقال أشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا فأومى إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن عبد القاري
بن عبد القاري
نعم أحسن قال سمعت عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال أرسله ثم قال اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة وقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد والفراش واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس نعم شيخنا
ممن تخشى
باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنة والفرائض. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة. حاشية قوله قال أطلقوا ثمامة المفهوم من رواية الصحيحين أنه أسلم بعد أن أطلق وإذا استدل به المصنف فيما بعد على جواز المن على الكافر، وقرره القسطلاني وغيره عليه، إلا أن القسطلاني قال هاهنا إنه أطلق بعد أن أسلم واستشهد لذلك ببعض روايات ابن خزيمة، ورد به على الكرمري والبرموي في قولهما ثم أطلقه فأسلم، فلا وجه لهذا الرد بعد أن كان قولهما مما يوافق روايات الصحيحين، والأقرب أن رواية ابن خزيمة شاذة لا تعارض روايات الصحيحين، والله تعالى أعلم. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. باب ملازمة. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس حدثنا جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني ليس قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان وعلى عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهم فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق وحدثنا وهب بن جرير ابن حازم أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تفهم فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كتاب
جزاك الله خير شيخ محمد. شيخ مصطفى
نعم سيدنا أحسن الله
عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقط. قال باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. قال رحمه الله قال السندي رحمه الله كتاب اللقطة قوله أخذت صرة 100 دينار. قال القسطلاني بنصب 100 بدل من صرة. قال العيني ويجوز الرفع على تقدير فيها 100 دينار انتهى. قال قلت أو على تقديره 100 دينار وكذا يجوز الجر بالإضافة من حيث علم الإعراب والله تعالى أعلم. قوله ثم أتيته ثلاثا نعم جزاكم الله خيرا. قال وكذا يجوز الجر بالإضافة من حيث علم الإعراب والله تعالى أعلم. قوله ثم أتيته ثلاثا قال القسطلاني أي مجموع إتيانه 3 مرات أو 3 مرات لا أنه أتى بعد المرتين الأوليين 3 وإن كان ظاهر اللفظ يقتضيه. ثم أشار إلى أن كلمة ثم على هذا تكون زائدة قال: قلت: والأقرب أن يحمل قوله ثلاثا على تمام ثلاث مرات، وهو المرة الثالثة، كما في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون، إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تمام الأربعة وهو يومان فافهم، والله تعالى أعلم. قوله: فإن جاء صاحبها، أي فادفع إليها على الوصف كما جاء في الروايات، وإنما حذف إشارة إلى أنه نعم وإنما حذف إشارة إلى نعم
وإنما حذف
حذف إشارة نعم وإنما حذف إشارة إلى أنه المتعين، ففي الحذف زيادة تأكيد لا إيجاب الدفع عند نعم قال ففي الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع عند بيان العلامة. ولذلك استدل المصنف بهذه الرواية على وجوب الدفع، وهو مذهب مالك وأحمد. فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز الدفع على الوصف، ولا يجب، لأن صاحبها مدع، فيحتاج في الوجوب إلى البينة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعا بين الحديثين، فإن أقام شاهدين بها وجب الدفع وإلا لم يجب. وأشار الحافظ ابن حجر إلى ترجيح مذهب مالك وأحمد، فقال: فتخص صورة الملتقطة من عموم البينة على المدعي. قال: قلت: ولا حاجة إلى التخصيص، أما أولا فلأن البينة ما جعله الشارع بينة لا الشهود فقط، وقد جعل الشارع البينة في اللقطة الوصف، فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب قبولها، وأي دليل يدل على خلاف ذلك؟ وأما ثانيا فلأن حديث البينة على المدعي إنما هو في القضاء، ووجوب الدفع أعم من ذلك، فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به، وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود فيجب القول بوجوب الدفع لهذا الحديث، وإن قلنا إن القاضي لا يجبر عليه بالدفع لحديث البينة،
ولكن
نعم جزاكم الله خيرا. قال: وإن قلنا إن القاضي لا يجبر عليه بالدفع لحديث البينة، ولا يخفى أن إقامة الشهود على تعيين الدراهم والدنانير متعسر، بل متعذر عادة، فتكليف إقامة الشهود على اللقطات بعيد جدا، بل الشهود عادة لا تكون إلا بالاستشهاد، واللقطة تسقط بلا قصد فلا يتصور فيها الاستشهاد، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب ضالة الإبل. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن ربيعة قال: حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. قال السندي رحمه الله: قوله قال لك أو لأخيك يمكن أن يجعل لك خطابا للملتقط مطلقا، ويحمل أخيك على المالك، أي هو للملتقط أو للمالك، إن أخذ أو للذئب إن لم يأخذه أحد فأخذه أحب. قال رحمه الله: باب ضال. قال البخاري رحمه الله: باب ضالة الغنم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها. قال: يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد سعيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا ونحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث. قال: فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. قال رحمه الله: باب إذا وجد تمرة في الطريق. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، صلى الله عليه وسلم. قال: وقال يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور قال: وقال زائدة عن منصور عن طلحة: حدثنا أنس قال: وحدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. قال رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. قال: وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. قال: وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال: وقال أحمد بن سعد قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا وقال: حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضض عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتي وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر. نعم، إما أن يفدى وإما أن يقيد. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: قلت للأوزعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السندي رحمه الله: قوله لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف على بناء المفعول.
قبلها صفحة الأولى.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: قوله باب كيف تعرف، أي تعرف دائما أو سنة فقط. قوله لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف على بناء المفعول، والمعنى لم يحل الشرع ولم يجوز لقطتها إلا لمعرف، الله تعالى أعلم. قوله ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي لمعرف على الدوام ليظهر فائدة التخصيص، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ولعل من يقول المراد بالمنشد سنة كما في سائر البلاد، يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضا، وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وأن التعريف في لقطته متأكد. وقيل: بل الحديث دليل على حل لقطة مكة، لأنه نفى الحل واستثنى المنشد، فدل على أن الحل ثابت للمنشد، وهو مردود بأن المراد حل الالتقاط لا حل العين، بدليل لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متعرف كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال البخاري رحمه الله: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. قال رحمه الله: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة من غنمي، ثم أمرته أن ينفض ذرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمه خرقة، فصببت على اللبن حتى بدا. نعم نعم، جزاكم الله خيرا، عذرا. قال: وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة. قال: فصببت على اللبن حتى برد أسفله. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
نعم، جزاك الله خير. شكرا مصطفى.
اللهم أمين.
شكرا محمد جودة.
أيها شكرا معكم.
فضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد ابن حفظكم الله تعالى والإمام البخاري رحمه الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقنح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قال باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتالة عن أبي متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفار بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال باب قوله في الحاشية كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. قال القسطلاني أي التي تقع بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة. قال فحمل النجوى على النجوى المخصوصة بقرينة الجواب
فحمل النجوى
قلت فحمل النجوى نعم أحسن الله يكون قلت فحمل النجوى على النجوى المخصوصة بقرينة الجواب ويمكن أن تحمل النجوى على إطلاقها فيكون جواب ابن عمر بنجوى الله تعالى لأنها تدل على جواز النجوى للمصلحة والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد بن الطويل قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. قال باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال باب الانتصار من الظالم. لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم. لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم يوم القيامة. قال باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صفية عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال في الحاشية قوله اتق دعوة المظلوم المقصود به النهي عن ارتكاب الظلم بأنه مع قطع النظر عما يفضي إليه من وبال الآخرة قد يفضي إلى دعاء المظلوم على الظالم، وذلك الدعاء يستجاب عند الله تعالى، فينبغي للعاقل التحرز عن الظلم لذلك أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا ابن أبي دئم قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بن ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. قال باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال باب إذا أذن له أو أحل الحاشية. قوله أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، وعلى هذا فمعنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أن الله تعالى لا يعاقب أحدا بذنب غيره ابتلاء، لا أنه لا يحمل عليه ذنب غيره جزاء له على عمله إذا كان عمله يقتضي التحميل. ومن هذا القبيل قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم والله تعالى أعلم، انتهى سندي. قال باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتني بالأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن مبارك أملاه عليهم بالبصرة. قال باب إذا أذن الإنسان لآخر شيئا جازا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن زبير يرزقنا التمرة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه أن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي ملاكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل هو يعلمه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها. باب اذا خاصم الفجر. قال حدثنا بشر بن خالد قال قرأ محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. قوله في الحاشيه: اذا خاصم فجر اي في الخصومه اي مال عن الحق، والمراد به هنا الشتم والرمي بالاشياء القبيحه والبهتان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب انقصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. قوله في الحاشية: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة التي وقعت المبايعة فيها بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومراد المؤلف التنبيه على جواز اتخاذها، وهي أن صاحب جانبي الطريق يجوز له أن يبني سقفا على الطريق تمر المارة تحتها، ولا يقال إنه تصرف في هواء الطريق وهو تابع لها يستقبحه المسلمون، لأن الحديث دال على جواز اتخاذها، ولولا ذلك لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جلس تحتها. انتهى قصد اللاني. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. قال: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما ما هي مجالس لا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قوله في الحاشية: وكف الأذى أي عن الناس، فلا تحتقرهم ولا تغتبهم إلى غير ذلك. انتهى قصر الأمين. قال: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن سمية مولى أبي بكر عن أبي صالح عن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى. قال نعم. قوله في الحاشية: في كل ذات كبد رطبة أجر. وفي الحديث: جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع عطشان وغيره بها. فإن قلت: كيف ساغ مع مظنة الاستضرار بها بساقط بليل أو وقوع بهيمة أو نحوها فيها؟ أجبت بأنه لما كانت المنفعة أكثر متحققة والاستضرار نادرا مضمونا غلب الانتفاع وسقط الضمان فكانت جبارا، فلو تحققت المضرة لم تجز والضم من الحافر. قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. قال: باب الغرفة والبنية.
نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.